صاروخية ردة على جرائم الاحتلال بحق المدنيين. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم تعد مبدأ أساسيا في سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأشار إبراهيم رئيسي إلى الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد أهالي غزة، وقال أن هذه السياسة الوقحة التي ينتهجها كيان الاحتلال في تهجير سكان غزة قسرا من أرضهم لن تحقق أهدافها، وهي تتعارض مع جميع القوانين الدولية والأخلاق والمبادئ الإنسانية. وانتقد بشدة صمت بعض الحكومات والأوساط الدولية إزاء جرائم كيان الاحتلال، وقال إن الذين يلتزمون الصمت تجاه هذه الجرائم عليهم أن يعلموا أنهم سيكونون مسؤولين عن سلوكهم هذا أمام الله والضمائر الحية والتاريخ. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن غزة تعاني من حصار كامل فرضه كيان عاجز عن مواجهة شباب المقاومة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني اليوم يقف بأسره إلى جانب المقاومة. وقال كنعاني أن الذين يرفعون راية حقوق الإنسان برز نفاقهم بوضوح، معتبرا أن مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل لا تقل عن مسؤولية الكيان الصهيوني تجاه الجرائم التي تمارس ضد الفلسطينيين. وأضاف كنعاني أن إيران تقوم بمساعي دبلوماسية حثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات، مشيرا إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء في جدة. يواصل الكيان الصهيوني قصفه الوحشي على قطاع غزة في اليوم العاشر من عملية طوفان الأقصى، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 2800 والجرحى إلى نحو 11000. واستهدفت الاعتداءات الإسرائيلية الأحياء السكنية ومحيط المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس التي تؤوي النازحين والمساجد ومقرات الدفاع المدني. وحسب تقارير ميدانية فإنه لا يزال نحو 1000 شخص تحت ركام المنازل التي استهدفتها طائرات الاحتلال ولا يعرف مصيرهم. إلى ذلك استشهد 7 عناصر من الدفاع المدني وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم في جريمة قصف مباشرة نفذتها طائرات الاحتلال على مقر الدفاع المدني في حي التفاح شرق مدينة غزة. للمزيد من التفاصيل عن الأوضاع القاسية في قطاع غزة نستمع إلى مقالته الإعلامية إسراء البحيصي خلال التقرير التالي.
حتى هذه اللحظة هناك 1000 إنسان، 1000 مواطن فلسطيني تحت الركام، غير معروفين أحياء أم أموات. هذا كان إعلان الدفاع المدني أمس، وطوال ساعات الليل كانت تنقل سيارات الإسعاف شهداء من تحت الركام. أيضا هناك حديث عن أن عائلة موجودة الآن تحت ركام منزلها، احتموا في البدروم الخاص بالعمارة وأسقطت العمارة على رؤوسهم في منطقة تل الهوى. هم الآن أحياء لكنهم تحت الركام ومعهم مصاب، ويعني تصلنا مناشدات منهم في كل لحظة، ونحاول أن نتواصل يعني مع الجهات المختصة مع الدفاع المدني. المشكلة أن الدفاع المدني الخط الرئيسي والموقع الرئيسي هو الذي استهدف ليلة هذه الليلة، استهدف بشكل مباشر وتم تدميره بما فيه من آليات ومعدات. يعني هذا يضيف عبء كبير على الخدمات في قطاع غزة وقطاع الخدمات. أيضا استشهد الداعية وائل الزرد، يعني الكل يعرف هنا في قطاع غزة، وكان ابنه البكر براء قد استشهد قبل أسبوع من بدء العدوان على قطاع غزة في مسيرات العودة وكسر الحصار. إذن نحن نتحدث عن جرائم إسرائيلية متتالية، أعداد الشهداء ستفوق ربما 3000 شهيد فيما لو يعني انتشل الشهداء من تحت الركام، إذا لم يعني تكون أكثر حتى من هذا العدد، ونتحدث عن ما يقارب 10000 جريح. راح خطيرة جدا. اليوم إحنا في هذا المستشفى الذي يخدم مئات الآلاف فقط يوجد طبيبين مختصان في الأعصاب. يعني تخيلوا معظم الإصابات تأتي وتحتاج لعظام وأعصاب، عندما يكون طبيبان لأكثر من يعني 200000 مواطن مثلا أو يزيد طبعا مع عدد النازحين، فهذه مصيبة كبرى.
<تصفيق> يرى المحللون السياسيون أن هناك 4 أهداف لكيان الاحتلال الإسرائيلي خلال قصفه الوحشي على قطاع غزة، وتتمثل هذه الأهداف بإسقاط حكم حركة حماس وتدمير قدراتها العسكرية وإزالة ما تعتبره إسرائيل تهديد القطاع لها وبذل أقصى الجهود لحل قضية الرهائن، فيما يتمثل الهدف الرابع بحماية حدود الكيان ومستوطنيه. تفاصيل أوفى في سياق تقرير الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
موضوع القطاع، عمليات عدوانية أدت إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين. اليوم القناة 12 تقول أن أهداف العدوان على قطاع غزة هي 3 أهداف أو 4 أهداف. الهدف الأول إسقاط حكم حركة حماس وتدمير قدراتها العسكرية. ثانيا إزالة التهديد بين هذين الإرهابي من القطاع تجاه الكيان الإسرائيلي. ثالثا بذل أقصى الجهود لحل قضية الرهائن. ورابعا حماية حدود الدولة. هذه الأهداف توسع والتي نشرت القناة 12 الإسرائيلية اندلت على شيء تدل على أن هذا الاحتلال فشل حتى اللحظة في تحقيق أي هدف من أهداف. أولا إسقاط حكم حركة حماس. حتى هذه اللحظة حركة حماس ما زالت قوية وتملك قدرات غير متوقعة، والدليل أنه حتى هذه اللحظة هناك عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه المناطق المحتلة في عام 48. الهدف الثاني يقولون إزالة التهديد من القطاع اتجاه الكيان الإسرائيلي. وأيضا ما دام هناك صاروخ واحد يطلق كل يوم فمعنى ذلك أن المقاومة انتصرت والاحتلال هزم. ثالثا حل قضية الرهائن. الآن قضية الرهائن يريدون حلها طبعا بطريقة تبتعد عن فكرة المفاوضات والتبادل، لكن إذا استطاعت حركة حماس أن تخرج أسيرا واحدا، وعلى الأغلب أن السجون ستبيض في الصفقة المقبلة، إذا استطاعت حركة حماس أن تخرج أسيرا واحدا يكون الاحتلال قد فشل في الهدف الثالث. والهدف الرابع وهو حماية المستوطنة. لكن حتى يوم أمس الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن هناك اشتباكات حدثت في مستوطنة ما بين المقاومين الفلسطينيين وما بين جنود الاحتلال. إذن فعلا الآن نستطيع أن نتبين من هذه الأهداف أن الاحتلال الإسرائيلي ما يقوم به اليوم على الأرض في قطاع غزة هو عملية انتقام، وهو عملية قتل لأجل القتل.
أعلنت كتائب القسام قصف مطار بن غوريون في تل أبيب برشقة صاروخية، وذلك قبل نصف ساعة من وصول طائرة وزير الخارجية الأمريكي. سرايا القدس أعلنت من جهتها قصف حشود عسكرية إسرائيلية فجر اليوم بصاروخ القاسم المطور. كتائب المقاومة الوطنية في غزة أعلنت قصف قاعدة زيكيم العسكرية في الغلاف بقذائف الهاون. وتواصل المقاومة الفلسطينية ضرب عمق الكيان الصهيوني في اليوم 10 من معركة طوفان الأقصى، في وقت ازدادت القائمة المعلنة للقتلى الصهاينة إلى أكثر من 1500 قتيل. كما قصفت المقاومة الفلسطينية في لبنان مستوطنات في شمال الأراضي المحتلة بالصواريخ لتعترف قوات الاحتلال بوقوع إصابات مؤكدة في صفوفها. يتزايد الحديث إسرائيليا وأمريكيا عن عملية برية في قطاع غزة تؤشر إليها الغارات الوحشية ضد المدنيين وإجبارهم على النزوح باتجاه سيناء. بالمقابل تتوعد المقاومة جيش الاحتلال بخسائر وهزائم مدوية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تتزايد التهديدات الإسرائيلية بحرب برية على غزة، بالمقابل تهدد المقاومة جيش الاحتلال وتتوعده بمفاجآت إن قرر دخول أراضي القطاع، في وقت تستمر فيه آلة الإبادة الإسرائيلية بتدمير الحجر وقتل البشر في قطاع غزة. ويبدو من خلال تصريحات قادة الكيان أن جيش الاحتلال بصدد التجهيز لحرب عدوانية برية ضد قطاع غزة، تشير إليه التطورات المتلاحقة وتؤكده الحشود العسكرية الإسرائيلية على تخوم القطاع، لكن تلك المغامرة المجنونة تصطدم بتحذيرات إسرائيلية داخلية، وطبعا الهاجس الأكبر الخسائر التي سيتكبدها جيش الاحتلال. ضمن تلك التحذيرات يقول موقع بلومبرغ إن الخطوة الإسرائيلية المفترضة ستؤدي إلى خسائر واسعة في صفوف جيش الاحتلال، ويؤكد أن الغزو البري سيكون معقدا بسبب الكثافة السكانية في غزة وشبكة الأنفاق تحت الأرض والخطر الذي قد يشكله على الإسرائيليين والأمريكيين وغيرهم من الرهائن بحسب تعبير الموقع. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل واشنطن وتل أبيب مستعدتان لمقتل العشرات ممن يحملون الجنسية الأمريكية وغيرهم من الإسرائيليين الذين أسرتهم المقاومة؟ وهل الجبهة الداخلية في الكيان سياسيا واجتماعيا مستعدة إزاء قرارات حكومة نتنياهو المتهورة؟ وما هي تداعيات عملية برية على كيان الاحتلال بينما جبهات أخرى ستدخل الحرب دفاعا عن غزة إن قرر الاحتلال اجتياح غزة وسط مخاطر اندلاع حرب إقليمية؟ ربما يمثل خبر تأجيل العملية البرية الذي أعلنته صحيفة نيويورك تايمز إحدى صور مخاوف الكيان الإسرائيلي والتخبط الذي يعيشه. تلك العملية البرية المفترضة حذر من تداعياتها موقع ميديا بارت الفرنسي الذي أكد أن عملية برية ستكون مميتة ومرهقة في بيئة حضرية مثل القطاع بسبب شبكة حماس الواسعة تحت الأرض. يقول خبراء عسكريون إن هناك صعوبات تعيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الهجوم البري على قطاع غزة، منها عدم جاهزية قواته وإدراكه للتكلفة العالية لهكذا هجوم.
استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح نتيجة عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الضحايا في أقل من 10 أيام إلى 59 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا في الضفة الغربية منها نابلس وبيت لحم والخليل وريحة، واعتقلت 70 فلسطينيا على الأقل. وذكر مراقب الأمم المتحدة أن هذا الأسبوع كان الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005. تفاصيل أوفى عن الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية نستمع إلى ما قالته الإعلامية راية عروق من مدينة جنين.
كان هناك أكثر من 890 مواجهة مباشرة ومجموع أعمال مقاومة كانت في الضفة الغربية كافة، وأيضا من اللافت أنه كان هناك 23 إصابة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي. هذا الرقم ليس هينا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي أن يكون هناك 23 إصابة. وأيضا أريد أن أشير إلى أنه في الأسبوع الماضي تم قتل جندي إسرائيلي على يد زميله عندما كانوا في اشتباكات في مدينة قلقيلية، وهذا ما يشير لأن المعطيات تختلف في الضفة الغربية الآن باختلافها أيضا مع في غزة. وأيضا أريد أن أشير إلى أن بالأمس تم قتل طفل فلسطيني في أمريكا لأنه فلسطيني، هذا ما قاله القاتل الأمريكي الذي يبلغ من العمر 70 عاما، وهذا دليل على أن الإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي بشكل عام يعني يشوه الحقيقة إذا أردنا أن نعبر عن ذلك. وأيضا من المؤكد بأن الإعلام الفلسطيني والمحتوى الفلسطيني الآن يعاني من تضليلات، ولا نستطيع أن نوصل الصورة أكثر مما هي تصل الآن. يعني هناك تقييدات شاسعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين، كلنا هنا الصحفيين في فلسطين نعاني من عدم وصول معلوماتنا وآرائنا والتعبير عن آرائنا للعالم لأن هناك تقييدات شاسعة. وأيضا أريد أن أشير إلى أن حالة الأسرى في سجون الاحتلال الآن تتفاقم، ومع هذا اليوم ازداد عدد الاعتقالات منذ بداية عملية طوفان الأقصى إلى أكثر من 500 معتقل. التقييدات هذه في القوانين العالمية التي تحكم إسرائيل بالتقيد بها لا يتم هذا كله، يعني مع هناك تجاوزات، ولكن في هذه المرحلة بالذات في خلال عملية طوفان الأقصى الاحتلال يتعمد التنكيل بهؤلاء المعتقلين، مصادرة هواتفهم لأن هواتفهم من الممكن أن يكونوا قد شاركوا في مسيرات داعمة لعملية طوفان الأقصى، من الممكن أن يكون هناك معلومات، من الممكن أن يكون هناك صورهم، يريدون أن يحصلوا على أي معلومة تخص الوضع في الضفة الغربية، هم يخافون من جبهة الضفة الغربية من الاشتعال.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان كاميرات الرصد وأجهزات تجسسية في عدد من المواقع التابعة للجيش الصهيوني عند الحدود الفلسطينية بعد أن أقر الاحتلال بمقتل ضابط وجندي بنيران المقاومة في لبنان. كما نشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد استهداف تجمع مدرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع حانيتا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. في غضون ذلك أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال أوعزت للمستوطنين بضرورة إخلاء 28 مستوطنة حتى مسافة 2 كيلومتر عن الحدود مع لبنان. أكد الناطق باسم حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 طفل في عدوانه المستمر على قطاع غزة في سلوك نازي وجريمة حرب مكتملة الأركان، ما يستدعي موقفا واضحا من المؤسسات الدولية كلها. وقال حازم قاسم أن الدول التي تقدم دعما للاحتلال في عدوانه هي شريكة في قتل الأطفال والنساء والمدنيين، وأضاف أن على كل الدول والكيانات والمؤسسات الدولية أن تنحاز لما تعلنه من قيم ومبادئ وتعلن السنكار الواضح لهذا القتل المفتوح والمستمر للأطفال في غزة. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أن مراكزها جنوبي غزة استقبلت نحو 400,000 فلسطيني نزحوا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على هذا القطاع المحاصر. وقالت الوكالة الأممية في بيان أن تقديراتها تشير إلى وجود أكثر من 1,000,000 نازح في غزة، وتابعت أن هناك دمارا غير مسبوق في غزة وأن احتياجات النازحين تفوق طاقاتها، مشيرة إلى أن السكان يشربون مياها ملوثة. بدوره حذرت وزارة الداخلية في قطاع غزة من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1,000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة والمرافق الحيوية. تتواصل التظاهرات المناصرة لفلسطين وغزة في العديد من دول العالم، حيث خرج المغربيون إلى الشوارع في تظاهرة وصفت بالمليونية رفضا للتطبيع ومناصرة فلسطين في الرباط. كبرى مدن باكستان كراتشي كذلك شهدت تظاهرات كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف مناصرة لفلسطين في ظل العدوان على قطاع غزة واستهداف قوات الاحتلال للأطفال والمدنيين. كما شهدت مدينة سيدني الأسترالية مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف تضامنا مع غزة وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني، فيما تظاهر الآلاف في مدريد في تجمع هو الأكبر من نوعه في إسبانيا. إلى ذلك نظم آلاف المواطنين في واشنطن أمام البيت الأبيض الدعم الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي ومجازره وقفة لدعم القضية الفلسطينية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد التصعيد العنيف الذي يشنه الكيان على المدنيين وقصفه للمنازل والمستشفيات. تفاصيل أوفى نستمع إليها في التقرير التالي.
أمام البيت الأبيض الداعم الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي ومجازره، نظم آلاف المواطنين في واشنطن وقفة لدعم القضية الفلسطينية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ضد التصعيد العنيف الذي يشنه الكيان على المدنيين وقصفه للمنازل والمستشفيات. وأمام قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في لوس أنجلوس احتشد آلاف المتظاهرين مطالبين باستعادة الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه ووقف اعتداءات الاحتلال عليه. وأكد المشاركون على تضامنهم مع الفلسطينيين ومقاومتهم في معركة طوفان الأقصى. العاصمة النمساوية فيينا شهدت وقفة تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني، ندد خلالها المشاركون بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة وبالصمت الأوروبي والدولي تجاه هذه الجرائم، مطالبين بملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية. الآلاف خرجوا إلى شوارع العاصمة الأسترالية سيدني مرددين هتافات مؤيدة لمقاومة الشعب الفلسطيني ومنددة بجرائم الاحتلال وخاصة بحق أهالي وأطفال قطاع غزة. وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ووسط إجراءات أمنية مشددة شارك المئات في تظاهرة دعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة واستنكارا للعدوان المتواصل والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان على قطاع غزة، وطالب المتظاهرون بفك الحصار المفروض على القطاع. وبعد أيام من منع السلطات للتظاهر، خرج المئات إلى ساحة مدينة فرانكفورت الألمانية رافعين أعلام فلسطين ومؤكدين تضامنهم مع شعبها ورفضهم جرائم الاحتلال. وفيما شهدت العاصمة الهولندية أمستردام تظاهرة حاشدة للتضامن مع فلسطين وشعبها، واصل آلاف الأتراك تنظيم تجمعات الدعم لفلسطين ولغزة والمقاومة، وهذه المرة في عاصمتهم اقتصادية اسطنبول.
نظمت جمعية مناصرة فلسطين في البحرين فعالية جماهيرية للتضامن مع قطاع غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وردد المشاركون بالفعالية التي قمت بالعاصمة المنامة شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطالب دول التطبيع العربية ومنها البحرين بالتحرك العاجل لوقف الهجمات العشوائية على القطاع المحاصر، وسط دعوات إلى تقديم يد العون ومساعدة المدنيين الأبرياء. هذا وتتواصل الوقفات التضامنية في مختلف بلدان العالم نصرة للأقصى وأهالي غزة المحاصرين، وكذلك نصرة للمقاومة الفلسطينية منذ بدء العدوان على غزة. أكدت حركة النجباء في العراق على الدعم الكامل للشعب والمقاومة الفلسطينية، مضيفة أن محور المقاومة قوي ومقتدر ولا يمكن أن يختزل بردود أفعال عفوية. وأضاف بيان للحركة أن محور المقاومة محور تكاملي مؤسس على توزيع المهام والواجبات، ويعرف كل دوره ووظيفته وفق منهج مدروس ومعد بدقة. كما جاء في البيان أن من يرى فلسطين وحدها فهو واهم، لأن الأقصى بوصلة المقاومة ورمزها، وغزة قطب لن يكسر بل ستكسر بصمودها رؤوس المتجبرين وقتلة الأطفال والنساء. شددت منظمة العفو الدولي على أن قطع الإمدادات عن غزة هو جريمة حرب، كما أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي للسكان في شمال غزة بالإخلاء يرقى إلى مستوى تهجير القسري. واعتبر الرئيس التنفيذي للمنظمة أن عدم ذكر رئيس الوزراء البريطاني للمدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بغارات العدو الصهيوني أمر مثير للقلق العميق. بدورها دانت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من أفعال قالت إنه يمكن اعتباره جريمة حرب وإبادة جماعية مبرمجة، متهمة الدول الغربية بتشجيع إسرائيل على ممارسة سياسة التفرقة والعنصرية والعدوان. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم تعد مبدأ أساسيا في سياسة طهران. الاحتلال يواصل قصفه الوحشي لقطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 2800. وكتائب القسام تقصف مطار بن غوريون برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل، وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة.
حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان، من فارس إلى الجزيرة العربية، ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
متى تفلح صلواتك يا أبي؟
ها نحن نؤجج النار يا بهبود،
أججناها لليال ثلاث فكوى لظاها وجوهنا وأيدينا، ومع ذلك لم يحضر الإله المخلص لينتشل أخي من غيه وانحرافه.
أمتعب أنت يا بهبود؟
نعم يا أبي.
دعني وانطلق حيث شئت.
آليت على نفسي أن لا أدعك وحدك.
إذن ما جد اعتراضك وتشاؤمك؟
كلما ازدادت النار اضطراما ازداد روزب إيمانا بعقيدته ونفورا من عقيدتنا. أما آن للإله أن يقبل دعوانا بعد كل هذا الحطب المحترق؟
لا تكن لجوجا يا بهبود، ربما كان في مكان آخر ومهمة أخرى كالتي تطلبها. اسمع، طرأت لدي فكرة.
فكرة الأمس؟
نعم. لماذا لا نستأصل السبب من جذوره فنريح أنفسنا وأخاك على السواء؟
وما أنت فاعل يا أبي؟
اذهب إلى دهقان راما هرمز واكشف له الأمر.
وما الفائدة من ذلك؟
يقضي على رأس الفتنة، المعلم الفاسد الذي أضل ولده وولدي.
وهل في ذلك عودة أخي روزبة لجادة الصواب؟
بالطبع، الساقية من النبع، ومتى جف النبع انقرضت الساقية.
اقترب يا مندى، أحببتك فأكثرت وقربتك فأكرمت. ماذا فعلت؟
ما الذي فعلته يا والدي؟
لا تتظاهر بالغباء والحمق.
ما فعلت إلا ما يرضيك.
أيرضيني أن تخونني في آلهتي وعقيدتي؟
أيرضيك أن أتبع ما لا أهواه وأرتضيه؟
منذ متى وأنت لا تهوى خطوات ملهمنا ونبينا زردشت الذي رسم لنا طريق الحياة والموت وهدانا إلى إله الخير والشر؟
مذ وجدت الحقيقة.
أي حقيقة تتشدق بها؟
الحقيقة التي أضاء لها قلبي، الحقيقة التي استجاب لها عقلي وفكري.
حقيقة أن كل معتقداتنا مجرد ترهات وأوهام. اسمع يا مندى، لقد حضر هذا الصباح والد روزبة ليخبرني بكل ذلك. يا لغبائي، دهقان جي يخبرني بسعير يضطرم حولي ولا أشعر به، بل ما أغباني حيث اخترت لك معلما يفسد عقلك ويشوه قلبك. يزين لك الضلالة حقيقة والعمى نورا. أين هو ذاك المعلم الأرعن؟ أجبني.
أظنه سيأتي اليوم إلي.
سيأتي المجرم إلى سجنه برجليه، وإن لم يفعل سأبحث عنه في كل مكان، في السهل والجبل، حتى أعثر عليه وأعاقبه.
لما لا تأكل؟
لست جائعا.
علك تريد الماء.
لست عاطشا.
إذن ما تبتغي؟
إنني جائع للحرية وعاطش للحقيقة.
كفاك هذا وكل، الحياة أجدى وأنفع مما تعتقد.
ما أحوج الأعمى إلى بصيص من النور ليهتدي إلى مأكله ومشربه. ما أحوج الغريق إلى عود يابس يخلصه من لجة الموت.
إنك تعاند القدر يا روزبة.
الأقدار تعاندنا متى ابتعدنا عن الحقيقة.
أعلمت ما جرى اليوم؟
وكيف لي أن أعلم وأنا حبيس تلك الزاوية ليل نهار؟
قصد والدك رام هرمز وأفشل مهران سرك وسر ولده.
فتنة مقيتة. وما هو رد مهران؟
هدد وتوعد وانتظر المعلم ليعاقبه.
ويح نفسي ما جنت. أنا الذي أفشيت السر حين توجهت إليك لأهديك إلى طريق الصواب.
أعترف أنني تسرعت في إخبار والدي، لكنني لم أكن أتصور هذه النتيجة. أقول صادقا يا روزبة، إنني أتألم لحالك، ولكنني لا أستطيع القفز عما قرره والدي.
كل ما يهمني الآن ألا ينتقم مهران من معلمي.
ها نحن وحيدان يا روزبة، ألا تعيد علي بعض أقوالك؟
هي أقوال يا بابوت،
تلك التي تحملها. أريدك أن تفيض بما لديك، عساني أقارن بين ما أحمله وما تحمله.
الآن استرحت، لقد شرعت صدرك للنور واشرأب عنقك ليستمع إلى الحقيقة.
أخيرا وقعت بين يدي أيها المعلم العاق.
العاق هو الذي يجحد نعمة الآخرين عليه.
ألم تجحد نعمتي حين تقابل إحساني بالإساءة؟
إن كان إرشاد ولدك إلى الطريق الصواب إساءة، فأنا أعترف أنني أول المسيئين.
أترشده أم تضله؟
بل أرشده إلى الحق.
أي حق هذا وأنت تختار له إلها لم نسمع به وتسمم عقله بأوهام تختلقها من باطنك؟
أرشدته إلى إله البشر أجمع، الإله الذي خلق لنا السمع لنستمع إلى ما يدور من حولنا، والبصر لنمحص الخبيث من الطيب، والفؤاد الذي جعله مخزن ما نعتصره من عبر وحكم.
أتريد أن تفسد علي معتقدي كما أفسدته على ولدي وصديقه؟
ما علمته لأفسده، إنما الإفساد بتوجيه الفرد نحو الأنانية والرذيلة.
كفاك هرطقة أمامي، كفى، قسما ستنال عقابك.
إن من يمشي في الطريق الوعر يعرف جيدا أن جروحا ستملأ قدميه وأشواكا تغرز في لحمه ومع هذا يستمر في سيره لأنه يعرف مسبقا أنه سيصل إلى النهاية التي ترضيه وتسعده.
إلا أنت، لن أدعك تصل إلى ما تبتغيه. سأسد عليك ذلك الطريق الوعر بالسلاسل والحديد، بالسيف والنطع، فهل لك من محيص؟
هذا طعامك وشرابك يا روزبة.
أين شهناز؟ منذ مدة لم أرها، لقد تعودت أن تأتيني بما أتيت به.
شهناز،
ما بها؟
ماتت هذا النهار.
ماتت؟
أتحزن لموتها إلى هذا الحد؟
لأنني أشتم منها رائحة أمي رمهر. ها قد انقطع آخر خيط يربطني بتلك الوالدة الفاضلة.
هون عليك يا روزبة، هون عليك يا أخي، ما هي إلا عبدة خدمتنا بإخلاص.
وكيف يكون عبدا من يؤمن بالحرية؟ كيف يكون حرا من يؤمن بالعبودية؟ شهناز، شهناز، شهناز يا أخي، حرة القلب وعبدة اللسان، ووالدك حر اللسان وعبد القلب.
لقد حدثتني قبل موتها ببعض ما تحدثني أنت به.
الضعفاء يتلمسون الحقيقة بشوق ويحملونها مدعثر عليها بصدق، أما الأقوياء فإنهم وإن حملوها ينحرفون عنها ويحاربونها.
ولما؟
لأن الحقيقة أنشودة الضعفاء وخشبة خلاصهم.
والأقوياء
يعتبرونها الحائل لما يتوقعون من جشع وظلم وطغيان.
حدثني يا روزبة، أفض بما عندك يا أخي، ها أنا ذا بدأت أشعر بخلجات قلبك وأتلمس نظراتك الثاقبة وأتذوق حديثك المعطاء.
كنت متيقنا من أن النور لا بد من أن ينفذ عنوة من القوة المشرعة، والبذر سينبت حتما في الأرض العطشة.
وأخيرا وصلنا الغار.
هو ذا رجل يخرج من الغار سيدي.
علّه قائدهم،
يبدو أنه يريد التحدث إلينا.
السلام عليكم.
ما جاءنا مسالمين يا هذا، أين زعيمكم؟
ما عرفنا الزعامة في يوم من الأيام، إنما أنا فرد منهم أتحدث بلسانهم.
أتعرفني يا هذا؟
وكيف لي أن أعرفك وأنا متعبد في هذا الغار منذ سنين؟
إنني دهقان رام هرمز، وحاكم هذه الجبال والسهول والأكمة، وسيد الرقاب والعباد.
ادعيت ما لا تملكه.
من يملك هذا غيري؟ أنت؟
بل يملكه إله واحد.
كفاني سذجا كالذي أسجنه في داري. اسمع، جاورتموني سرا وأفسدتم علي ولدي وبعض رعيتي. ها؟
نحن ننصح ولا نفسد.
انصحوني إذن.
ننصحك باتباع إله خلق كل شيء، وندعوك لنبذ ما أنت فيه.
أين إلهكم؟ أرونيه لكي يرشدني إلى دينكم.
إلهنا لا تراه ببصر بل بفؤادك وبصيرتك.
وكيف أؤمن بإله لا أراه؟
إلهنا لا تحده الأبصار، لكننا نراه ببصائرنا.
أين نبيكم؟
رفعه الله إليه.
وما الذي فعله؟ النور والظلام؟ أم الصيف والشتاء؟
نبينا كان يحيي الموتى ويخلق الطير بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن ربه.
حسنا، دعوه يحيي والدي الذي رحل. أين أنصار نبيكم؟
تبعه قوم وكفر به آخرون.
اطمئن إذن، أنا من القوم الذين كفروا به. اسمع أيها النصراني، قل لأتباعك إن وجودكم هنا يزعجنا ويؤذينا، ولذا ندعوكم للرحيل عن هذا الجبل في مهلة أقصاها 3 أيام. فإن فعلتم نجوتم، وإن أخلفتم كان السيف عقابكم، وسأدمر برطالكم هذا. هيا يا رجال. أيها النصراني، معلم ولدي رهينة لدي، سوف أرسله إليكم اليوم عزيزا كريما. اصطحبوه معكم، فقد لوث ولدي وداري. إياكم وتركه، فعقابه الموت إن فعلتم.
هو ذا طعامك وشرابك، أكثرت لك الدسم في الطعام.
كيف حال والدي؟
بأسوأ حال، يكاد يتميز من الغيظ حتى بات يشك بي ويحاصرني بأسئلته ونظراته.
عسى أن يهديه ربي كما هداني.
ما أكثر ما أرى دموعه تخضل وجنتيه في تأمله وعندما أذكرك.
بداية الشعور بالخطأ.
وأحيانا يثورك عاصفة هوجاء مدمرة.
نتاج الصراع بين الخير والشر.
نعم.
ما عندك من أخبار رام هرمز؟
سيئة يا روزبة، دهقانها أنذر أصحابك بإخلاء الجبل وإلا أبادهم بالسيف.
ماذا تقول؟
وعلمت أنه أنذرهم أياما 3 وإلا دمر برطالهم على رؤوسهم.
متى حصل ذلك؟
البارحة، وأظنهم يستعدون للرحيل الآن.
إذن لم يبق إلا يومان ويرحلون.
هذا ما سمعته.
إلى أين يرحلون؟
لا أدري. ما بك واجم هكذا يا روزبة؟
يجب أن ألحق بهم.
وأصفادك، أو تبكي لرحيلهم؟
بل أبكي للحقيقة التي أكاد أخسرها برحيلهم. هؤلاء القوم يحملون بصيصها، وبغيابهم ستختفي الحقيقة عن ناظري. يجب أن ألحق بهم.
خفف عنك، سأسهل لك ذلك.
كيف؟
أفك قيودك حتى إذا جن الليل تمتطي أحد الحصانين وتنطلق حيث تشاء.
ووالدك؟
دعني له.
بابوت، إني أخاف عليك عاقبة هذا الأمر.
انطلق ولا تلتفت وراءك. ها أنا ذا فككت قيودك وأنت حر لساعتك.
تعال بابوت لأضمك إلي أيها الأخ الوفي.
لا تضيع الوقت يا روزبة، ارحل وفتش عن الحقيقة التي تنشدها منذ صغرك، فأنت المؤهل بيننا لحمل لوائها. هيا تزود بالطعام والشراب للرحلة الموعودة.
قد انتصف النهار ولم أصل إلى المكان الذي أبتغيه. ربما ضللت الطريق إلى رام هرمز. أثقلني الحر وأشهدني العطش. يجب أن أتدبر أمري قبل حلول الظلام. هو ذا بيت على قارعة الطريق، أقف عنده، أرتوي ببعض ماء، ثم أستفسر من أهله ما جهلته.
أما من أحد هنا؟
هو أنت؟
أتعرفني يا هذا؟
إنني أنتظرك.
يا لحظك التعس يا روزبة، دخلت القفص بقدميك، وله واحد من جواسيس الدخان.
ما بك واجم هكذا؟ تفضل بالجلوس.
أريد ماء وأنطلق.
إلى أين؟
إلى
جبال أصفهان، أليس كذلك؟
إنه جاسوس مهران من دون شك، لقد نجوت من فخ لأقع في فخ آخر.
خذ هذا الإناء البارد.
شكرا.
إنك عاطش والمسافة لا تزال طويلة أمامك، تزود ببعض الماء.
لا شكرا، سلمت يداك، أريد مواصلة رحلتي.
أتعرف شعاب جبال أصفهان وتعاريجها، دروبها ومواصلاتها؟
أتعلمها.
سأرافقك إذن. جنود مهران في كل زاوية منها ومنعطف، سيقبضون عليك حتما إن مضيت إلى غايتك.
غايتي؟ وما هي غايتي أيها الرجل؟
لا وقت لدينا للكلام، يجب أن ننطلق وتكمل رحلتك.
لن أنطلق معك حتى تكشف لي هويتك.
سأخبرك الحقيقة في الطريق، المهم أن ننطلق الآن.
قل لي يا بهبود، كيف استطاع أخوك الهرب وهو في حراستنا وملك أصفادنا؟
حل وثاق الحصان ورحل.
وكيف يحدث هذا؟
غلبني النوم فاستغل ذلك وانسل خارجا.
وكيف ينسل خارجا وهو مقيد بالأصفاد؟ لا بد من أن أحدا ساعده على الهرب، وأخشى أن تكون أنت.
لقد آن للسجين أن ينطلق وينال حريته.
إذن أنت الذي ساعدته على الهرب؟
نعم.
لما فعلت هذا يا بني؟ لما؟ وأنت ساعدي وخليفتي وموئلي في الصعاب والشدائد.
أبي، ما فعلت هذا لأغضب السجان، بل لأفرح السجين.
لقد أفرحت أحدنا وأحزنت الآخر. أتعرف وجهته؟
غار النصارى في جبال رام هرمز.
يجب أن أجده.
ستبحث دون جدوى، سيرحل القوم هذا المساء.
يجب أن أجده ولو كان في طي السحاب. قسما لو فعلها أحد غيرك يا بهبود لقطعت عنقه.
هو ذا السيف يا والدي، وهذا عنقي أمامك، افعل ما يحلو لك.
لا لا يا بهبود، لا لا أريد لقلبي فجيعتين. سأنطلق في البراري والوهاد، في الجبال والشعاب. يجب أن أسترجع ولدي. سيان عندي أكان سادن المعبد أم لم يكن نصيرا لإله جديد أجهله، أو عدوا لإله أعبده. المهم أن أسترجع روزبة.
أستحلفك أن تصدقني القول أيها الرجل، من أنت؟
أنا رجل ساقه القدر إليك لينقذك من رجال مهران ويسهل لك الطريق نحو أصدقائك.
ما اسمك؟
صالح.
وأنا أدعى روزبة.
أعرف ذلك.
تعرف اسمي؟
لأنني رأيتك في الحلم.
أما أنا لك أن تروي ذلك الحلم وقد أمسينا على مقربة من جبال أصفهان؟
أسكن منذ زمن في هذا البيت القائم على قارعة الطريق. البارحة أويت إلى فراشي فانتابني نعاس شديد، فسمعت ما بين الحلم واليقظة هاتفا يقول: اسمع يا صالح، سيمر بك في الغد فتى اسمه روزبة، يمتطي حصانا ويطلب المساعدة فأنجده. ثم ذكر لي صفاته كلها، فإذا المقصود أنت بلحمك ودمك.
وكيف تساعدني وقد أصبحنا على مرمى حجر من جبل رمهرمز؟
ها نحن نقترب من الجند، انظر
إنهم يقفون هناك في أول الطريق المؤدي إلى الجبل.
سوف تنزل بعد قليل من على الحصان وتتركه كي أعدو به أمامهم فيلحقون بي. ساعتئذ تتحين الفرصة وتتسرب في شعابه إلى القمة.
وأنت؟
أتدبر أمري فأعدو بالحصان وألتجئ مخبأ يأويني. هيا يا روزبة، حاول أن تنزل هنا.
علينا اللحاق به علّه يحمل أمرا هاما، يجب أن نعتقله ونسوقه إلى الأمير مهران. هيا
أما آن لحزنك أن ينتهي يا والدي.
وهل يفرح الخاسر الذي لم يسترد الخسارة؟
أنا المذنب حقا والذي لم يقاصص على ذنبه.
لا تلم نفسك يا بني، كلنا مذنبون.
لقد فتشنا جبال رام هرمز كلها فلم نعثر على أثر،
بل جبال أصفهان برمتها لقد اختفوا كما يختفي الملح في قدر الماء.
الفارق بين وصولنا ورحيلهم ليلة واحدة. حبذا لو وجدته لكفرت عن ذنبي تجاهك باسترداده.
لا تحزن يا بني ولا تندم حيث لا ينفع الندم، لقد خسرت قلبي ليربح قلبه، لكنني لم أفقد الأمل بعد، سيعود إلي.
لا أظن ذلك، إنه يلاحق الحقيقة التي تبتعد عنا شيئا فشيئا، تماما كما يبتعد طائر يلحق بسربه.
هذه النار التي أشعلها اليوم في المعبد هي الرجاء الأخير المتبقي في جعبتي.
وما تفعل النار يا والدي؟
تدعو أهرمزد للنظر إلي والرأفة بي والعطف علي فترشدني إلى ما فقدته.
لقد أشعلنا أتونا من الحطب، لو أضرمت على صخر جبل أصم ألانه، فما لقلب أهرمازدا؟ أيكون أكثر قساوة من الصخر؟
ويحك يا بهبود، أتكفر في هذه اللحظة الحرجة ونحن أحوج الناس إلى الآلية؟
أما آن الفرج للمنتظر والأمل لليائس؟
اسمع يا أهرمازدا أيها الإله الأصم.
رويدك يا والدي.
لقد نفد صبري يا بهبود وقلت حيلتي، أناجيه وأتضرع إليه فلا يعي مناجاة ولا يسمع تضرعا. ما بك صامت لا تتحرك؟ أين أنت أيها الإله؟ ما بك صامت لا تتحرك؟ تسمع ولا تعي، تبصر ولا تتحرك. ها أنا ذا، ها أنا ذا دهقان جيء، ضيفك 30 سنة أتلذ بنار معبدك، ومع ذلك لم ترأف بي في لحظات ضعفي ومسكنتي، ولم تحن علي حين تضرعي ومناجاتي. قل لي، قل لي أين أنت؟ أقابع خلف الشمس يحجبك النور عني؟ أم مختبئ خلف حجر في سقف المعبد كسحلية خضراء تخاف النار والنور؟ ماتت الزوجة الشابة فلم تكترث لموتها. سلبت أموالي، استنجدت بك فلم تتحرك. ضاع ولدي فوضعت مقادير من الحطب في آتون معبدك فلم تحزن. رجوتك إعادته الآن فلم أسمع منك أنة واحدة تصدرها عاطفتك نحوي.
أبي، لنعد إلى البيت أرجوك.
لا لا، دعني يا بهبود أصف حسابي مع هذا الإله العاق الناكر للجميل. أين أنت يا إله النور؟ بل يا إله الظلمة، لمن أشعلت النار الآن ولماذا؟ لقد ضاع ولدي بحثا عن الحقيقة التي أعميتم أبصارا عنها. هذه النار المتقدة سوف أطفئها بقدمي هاتين. خذي أيتها النار، انطفئي انطفئي تحت قدمي.
احذر يا ولي، احذر، النار تحت قدميك، إنها تسري بثوبك.
إلي يا مهبود
أبي،
إلي يا بني
أبي.
كنتم مع حواري محمد سفر المرسى. فعنك حين ينأل القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرم إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر. رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر. يا رباه صفح.
الثالثة بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن غزة تعاني من حصار كامل فرضه كيان عاجز عن مواجهة شباب المقاومة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني اليوم يقف بأسره إلى جانب المقاومة. وقال كنعاني أن الذين يرفعون راية حقوق الإنسان برز نفاقهم بوضوح، معتبرا أن مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل لا تقل عن مسؤولية الكيان الصهيوني تجاه الجرائم التي تمارس.